الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله عند قوله كتاب الطهارة الباب الخامس، وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها. والأصل في هذا الباب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لمكان هذا، وإن كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة أو من شروط الوجوب، ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات إلا في صلاة الجنائز وفي السجود، أعني سجود التلاوة، فإن فيه خلافا شاذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فعندنا هنا الباب الخامس، وهذا الباب جعله المؤلف بعد الباب الرابع الذي هو نواقض الوضوء، وقد سبق الكلام فيها. وهذا الباب إنما عقده لما يشترط فيه الطهارة، أي ما كانت الطهارة شرطا فيه على الوفاق والخلاف في ذلك، وهو معرفة الأفعال التي تشترط فيها هذه الطهارة. وقد سبق كثيرا أن ذكرنا لكم أن الشرط معناه في اللغة العلامة، ومعناه في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فهو يلزم من عدمه العدم، مثل الطهارة للصلاة يلزم من عدمها العدم، إذا لم يكن الإنسان متطهرا لم يجز له أن يصلي، ولكن إذا كان متطهرا ليس من الضروري أن يصلي. فالشرط هذه أو هذا تعريفه. قال والأصل في هذا الباب، والمؤلف دائما يركز على الأصول، ومعناه مراده بالأصل هنا الدليل الكلي العام، لأن الأصل قد يطلق ويراد به القاعدة، ويطلق ويراد به الدليل الإجمالي أو الدليل التفصيلي. فهنا أراد أن يذكر لك القاعدة والأصل أو الدليل الكلي في هذا الباب، فقال هو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهي تأمر بالطهارة من أجل الصلاة، سواء قمتم إلى الصلاة أو قمتم تريدون الصلاة أو قمتم من النوم. وما يدل على هذا الأصل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح متفق عليه. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ومعنى لا يقبل الله لأن نفي القبول سبق، وأن ذكرنا أنه قد يرد بمعنى عدم الإجزاء، بمعنى عدم الصحة، وقد يرد بمعنى نفي الأجر، والأصل أنه لعدم الصحة والإجزاء، هذا هو الأصل فيه. وإذا كان الصلاة بغير طهور ليست صحيحة ولا مجزئة، تبين من هذا أن الطهارة شرط، لأنه لم يحصل شرطها، الذي يلزم من عدمه العدم. أما نفي الأجر ونحوه، مثل من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، أي لا يؤجر عليها لكنه لا يؤمر بإعادة الصلاة. فنفي القبول هنا المراد به عدم الصحة، فدل ذلك على أن الطهارة شرط في الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهو في نفس المعنى وبنفس المراد. يقول المؤلف: فاتفق العلماء أو المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، يعني عندنا الإجماع. وقد تقدم ربما، هل يقدم الإجماع أو تقدم النصوص؟ يقول: هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، أو يقال دل على هذه المسألة الإجماع والكتاب والسنة. قال العلماء: من قدم الإجماع فهو مصيب، ومن قدم النصوص فهو مصيب. من قدم النصوص، قدم النصوص لشرفها، لأن أعظم الكلام هو كلام الله عز وجل، فالبدء به أولى، فيقدم النص من الكتاب أو من السنة على الإجماع في الذكر فقط. ومن نظر إلى القوة فلا شك أن الإجماع أقوى. لماذا؟ لأن الإجماع مستند إلى نص من الكتاب والسنة، فإذا كان عندنا نصوص أجمع عليها ونصوص لم يجمع عليها، لا شك أن النصوص المجمع عليها أقوى. فلهذا يقدم بعض العلماء الإجماع وبعضهم يقدم النصوص، ولا حرج في ذلك، ولكل وجهته. من قدم النصوص نظر إلى شرفها، ومن قدم الإجماع نظر إلى قوته، لأنه وهو في الأخير معتمد على الكتاب وعلى السنة، لأنه لا بد للإجماع من مستند. نعم. يقول المؤلف: فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة. هذا إجماع من العلماء، ذكره كثير منهم ابن عبد البر والنووي وابن قدامة وشيخ الإسلام، وكل العلماء تقريبا يذكرون هذا. الطهارة هي شرط في صحة الصلاة، هل هي شرط في الوجوب أو شرط في الصحة؟ الأكثر أنها شرط في الصحة، ليست في أنها تجب أو لا تجب، لكنها شرط في الصحة. يقول ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات، سواء كانت هذه الصلاة مفروضة أو كانت نافلة، فهذا محل اتفاق. ودائما قلنا المؤلف دائما يركز على قضية الإجماع، وهي طريقة منهجية صحيحة، أنك حينما تبحث أي مسألة في أي علم أول ما تبدأ به تحرير محل النزاع، تحرير محل النزاع، فتقول اتفق العلماء على كذا واختلفوا في كذا، فهو يقول اتفق العلماء أو أجمع العلماء على اشتراط الطهارة في الصلاة. وقول هنا في جميع الصلوات، يعني سواء كانت هذه مفروضة أو كانت نوافل، كلها يشترط فيها الطهارة. قال إلا في صلاة الجنازة وفي السجود، سجود التلاوة أو سجود الشكر. إذن المؤلف بعد أن ذكر الإجماع ذكر محل الخلاف، قال فإن فيه في هذا الموضع خلافا، فإن فيه خلافا شاذا، وهذا الخلاف إما في صلاة الجنازة أو في غيرها في سجود السهو. والسبب في ذلك أن هذه الصلاة أما صلاة الجنازة فيها قيام، ولكن ليس فيها ركوع ولا سجود، فيها قيام لكن ليس فيها ركوع ولا سجود. وأما سجود التلاوة وسجود الشكر ففيه سجود وليس فيه قيام ولا ركوع، والمؤلف سيشير إلى هذا. إذن هي لمكان النقص فيها تردد في الطهارة فيها. واقرأ محل الخلاف ثم نعقب على ذلك. نعم.
والسبب في ذلك الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على الجنائز وعلى السجود، فمن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنائز وعلى السجود نفسه وهم الجمهور اشترط هذه الطهارة فيهما، ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما إذ كانت صلاة الجنائز ليس فيها ركوع ولا سجود وكان السجود أيضا ليس فيه قيام ولا ركوع لم يشترطوا هذه الطهارة فيهما.
نعم، يعني عندنا الآن في موضعين الخلاف، وكثير من العلماء قالوا هذه المسائل محل إجماع، ولم يخالف في ذلك إلا كما قلنا إلا الشعبي وابن جرير في بعض المسائل. وفي كلام لابن عبد البر يقول قال هو إجماع العلماء والسلف والخلف إلا الشعبي، فإنه جاز الصلاة على الجنازة يعني على غير وضوء فشذ عن الجميع، ولم يقل بقوله أحد من أئمة الفتوى بالأمصار ولا من حملة الآثار. قل ما حد قال بهذا القول، ورأيت يعني بعض البحوث لشيخ الإسلام توسع في هذه المسألة أكثر من غيره، وفصل بين صلاة الجنازة وبين سجود السهو أو سجود الشكر
تلاوة
أو سجود التلاوة. قال الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فسماها صلاة، سمى هذه الصلاة، ولهذا عند العلماء جميعا يقولون صلاة الجنازة. جميع العلماء يقولون صلاة الجنازة ويخصصون لها بابا، فهي داخلة في اسم الصلاة، فيشترط لها الطهارة، هذا في صلاة الجنازة. والبخاري أشار إلى هذا أنها تسمى صلاة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه صلاة، وإذا كانت صلاة فيشترط فيها الطهارة. فهذا الضابط، أن الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، هذا في صلاة الجنازة. أما في سجود الشكر أو سجود التلاوة، فهل يسمى صلاة أو لا يسمى صلاة؟ إذا نظرنا إلى أنه لم يسمى صلاة أبدا في الشرع،
نعم،
لم يقل صلاة التلاوة أو صلاة الشكر بهذا المعنى، بمعنى أنه يسجد، هذا أولا. إذن ليس فيها في النصوص الشرعية، ليس في النصوص الشرعية تسمية لهذا السجود بالصلاة، هذا أولا. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء فيه. الأمر الثالث أن سجود الشكر بالذات غير سجود التلاوة، أن النعمة قد تكون حادثة على الإنسان، قد يبشره الإنسان بخبر، فإذا بشره بخبر ينبغي أن يسجد في الحال. ولو قلنا يشترط الطهارة لتأخر ذلك، إذا بشره أحد يذهب ويتوضأ ثم يسجد، والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود مباشرة. قد يكون الإنسان على طهارة وقد لا يكون على طهارة. ثم لا يشترط فيه على الصحيح سلام ولا تكبير، وإن كان في هذا خلاف في الفقه، لكنه على الصحيح لا يشترط، تسجد وترفع ويكفي هذا. فالظاهر من سجود التلاوة وسجود الشكر أنه ليس بصلاة ولا تشترط فيه الطهارة. هب أن الإنسان يقرأ عن ظهر قلبه غيبا ثم مر بسجدة يسجد، هذا سجود التلاوة. ولهذا قال: والسبب في ذلك الخلاف الاحتمال العارض في اسم الصلاة على صلاة على الصلاة على الجنازة. إذا عرفت الجنازة أنها تسمى صلاة، لا إشكال في هذا. وعلى السجود، فمن ذهب إلى اسم الصلاة يعني كأنه متفق على اللفظ العام أن الصلاة يشترط لها، أو الصلاة يشترط لها الطهارة. لكن هذا السجود هل يعتبر صلاة أو لا يعتبر صلاة؟ ماذا نعتبر هذا؟ هذا من تحقيق المناط، تحقيق المناط أن تكون القاعدة الكبرى متفقا عليها، ثم نجتهد في تحقيقها على بعض الأفراد، فإذا وجدنا هذا تنطبق عليها. نعم، الفقير يعطى من الزكاة، المسكين يعطى من الزكاة، لكن هل فلان من الناس فقير أو ليس بفقير، مسكين أو ليس بمسكين؟ هذا تحقيق المناط، أن تكون القاعدة الكلية متفقا عليها، ثم نجتهد في تطبيقها على أحد الصور أو على أحد الأفراد. نعم. ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليها وإن كانت صلاة جنازة ليس فيها، يقول هذا ليس فيها ركوع في السجود، هذا ليس ضابطا صحيحا. الضابط هو بدء هذه الصلاة بالتكبير واختتامها واختتامها بالتسليم. نعم.
ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة أربع مسائل. المسألة الأولى: هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنها شرط في مس المصحف، وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك.
يعني هل يشترط في من يمس المصحف، يمسك بالمصحف، هل يشترط أن يكون متطهرا متوضئا؟ لا خلاف في الطهارة الكبرى في الوضوء، هل يشترط؟ ذكر المؤلف قولين. القول الأول للجمهور وهم الأئمة الأربعة، يعني في المذاهب الأربعة عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يشترط الطهارة. ثم ذكر عن بعض العلماء أنها لا تشترط، عن الظاهرية، وهو هذا الرأي لابن عبد الحكم ولحماد وغيرهم من العلماء الذين لا يرون اشتراط الطهارة، يعني حتى ولو لم تكن متوضئا يجوز لك أن تمسك بالمصحف. والسبب، سبب الخلاف، نعم،
والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، بين أن يكون المطهرون هم بنو آدم وبين أن يكونوا هم الملائكة، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي وبين أن يكون خبرا لا نهيا. فمن فهم من المطهرون بني آدم وفهم من الخبر النهي قال لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر، ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ المطهرون الملائكة قال إنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف. وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة.
نعم. إذن بين المؤلف سبب الخلاف، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قالوا هذه الآية، من قال لا يمسه إلا المطهرون؟ قالوا لأن هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن تنزيل عن القرآن، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، لا يمس أي القرآن إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين هي القرآن. فلما جاءت هذه الآية في هذا السياق فهموا منها أن المراد القرآن، وبعضهم أرجع الضمير في كتاب مكنون، قال الكتاب المكنون هو في اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون هم الملائكة. ولو أراد بني آدم لقال المتطهرون أو الطاهرون بجملة، يعني يكون طاهر. فلما قال لا يمسه إلا المطهرون، مطهر وهم الملائكة، قال لا يشترط، ليس في الآية دليل على أنه لا يمس القرآن إلا من كان متوضئا أو متطهرا، لأنهم حملوها على الملائكة، وأولئك نظروا إلى سياق الآية وقالوا أيضا لا يمسه، هذا خبر لأن لا نافية، ولا يمسه هذا فعل مضارع مرفوع، لا يمسه، ولو أراد أن اللام ناهية قال لا يمسه. فلما اجتمعت هذه الدلائل قالوا المراد الملائكة وأن هذه خبر، وقال أولئك وإن كانت خبرا وإن كانت الآية فيها خبر فهو خبر نفي أريد به النهي. الشأن في القرآن أن لا يمسه إلا من كان متطهرا. قالوا والخبر أشد من النهي، لما تأتي نهي ويأتي خبر، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر وليس أمرا، لكن الخبر يأتي أحيانا بصيغة والمقصود به النهي. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والسبب في اختلاف تردد مفهوم، وليس المراد المفهوم بمعناه الاصطلاحي، وإنما المقصود به ما يفهم من الآية أو معنى الآية. يقول: والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فبين أن يكون المطهرون هم بني آدم وهم بنو آدم، وبين أن يكون أو يكون هم بني آدم، وبين أن يكونهم الملائكة، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي يعني نفي لكن المعنى هو النهي، وبين أن يكون خبرا لا نهيا، خبر ليس المراد به النهي إنما يخبر عن الملائكة لا علاقة له ببني آدم، فهم من المطهرون. فمن فهم من المطهرون بني آدم وفهم من الخبر النهي قال لا يجوز أن يمس المسلم. يعني إذا ركبت المعنى أن المراد بالأمر النهي، وأن المقصود هم بني آدم، وأن المقصود بالكتاب هو القرآن، ها؟ فإذا جمعت هذه الدلالات الثلاث اتضح لك أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر. وإذا قلت المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، والمراد بالنفي أو النفي على وجهه لا يراد به النهي، والمطهرون هم الملائكة، لم ترى أن هذه الآية تدل على ما ذهبوا إليه. نعم
نعم يا شيخ. وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة.
إذا ليس عندنا شرط دليل على اشتراط الطهارة في مس المصحف، الأصل أنها على البراءة الأصلية، ليس لها حكم، يجوز لنا الإباحة، يجوز لنا أن نمسك بالقرآن أو بورقة فيها قرآن. ولهذا العلماء لهم تفاصيل عجيبة في هذا، يقولون القرآن ما كتب، ما الكتاب الذي كتب خالصا في القرآن، المصحف مثلا أو ورقة لم يكتب فيها إلا القرآن، لأن المصحف يطلق على كامله وعلى جزء منه. فإذا كان عندنا كتاب ليس فيه إلا القرآن أو ورقة ليس فيها إلا القرآن فلا يجوز مسه، لكن لو كان عندنا كتاب مثل هذا في آيات قرآنية أو كتاب تفسير فيها القرآن كاملا لكن فيه القرآن وغير القرآن يجوز مسه. ولهم تفاصيل إذا أمسك بالحاشية أو أمسك بجلدة الكتاب أو أشار إليه بعود أو نحوه، يعني بعض العلماء يدقق في هذه المسائل. نعم.
وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لا يمس القرآن إلا طاهر، وحديث عمرو بن حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها لأنها مصحفة، ورأيت ابن المفوز يصححها إذا روتها الثقات
لأنه صحيفة
أو لأنها مصحفة.
نعم صحيفة في بعض النسخ كذا، ولعل هو الأصل. نعم.
إذا روتها الثقات لأنها كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأهل الظاهر يردونهما. ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر لأنهم غير مكلفين.
يعني عندك العمدة هو هذا الحديث، إذا قلنا الآية ليس فيها دليل فالعمدة هذا الحديث، وهذا الحديث هو عبارة عن صحيفة أو فيه إرسال عند بعضهم وقال هو ضعيف على أي حال، لكن تلقته الأمة بالقبول، لأنه ليس في هذا فقط بل فيه مقدار الزكوات وغير ذلك، فالأمة تلقته بالقبول وعملت به في بعض الأحكام فهو معتبر. لهذا نقول لا يمس القرآن إلا طاهر، لا بد أن يكون متوضئا، لأنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأهل الظاهر يردون هذه الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر، وعند الحنابلة روايتان في هذا وكذلك عند الشافعية، لأن هؤلاء غير مكلفين أصلا، ويشق عليهم لو قلنا لهم كل ما أردتم لابد أن تذهبوا وأن تتوضأوا وهم غير مكلفين، فالأمر في هذا فيه سعة. ويقول ولكنه أخذ بحديث عمرو بن حزم، وقد علمت أن هذا هو قول الأئمة، المقتضى حديث عمرو بن حزم هو مقتضى الأئمة الأربع أو المذاهب الأربع، الحنفية والمالكية والشافعية، كلهم يقولون لا بد أن يكون الإنسان متوضئا. وهذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. جريا على عادة ابن رشد رحمه الله في تصور الأسماء، هل ماذا يدخل في اسم المصحف خصوصا الآن مع وجود المصاحف الإلكترونية على الأجهزة؟
أيوة، المصاحف الإلكترونية حتى ولو فرض الإنسان أنه يمسها، لأن هذه ليس شيئا ملموسا، المصحف ليس شيئا ملموسا وإنما هو كتابة إلكترونية أو مثابة هذا، ولو أغلقته وفتحت هذا لا تجد شيئا، فهو ليس فيما يظهر ليس له حكم المصحف الورقي الموجود الآن. يعني مثل هذا، نفترض المصاحف هذه موجودة ومحسوسة تمسها، لكن هذا لا تمس، هذا برنامج أو قد لا تعلم كيف يعمل، لكنه المهم أنه ليس محسوسا وملموسا، والله تعالى أعلم.
كذلك هل يدخل بالهاتف الذي فيه المصحف إلى دورة المياه؟
لا يضر إذا أغلق، لا، المهم أن لا يترك الورق المصحف مفتوح، أما لو دخل لا شيء في هذا، ولا يعتبر هذا إهانة للمصحف، لكن لو إنسان دخل عياذا بالله بالمصحف إلى دورة المياه لقلنا هذا إهانة، ينبغي أن يرفع وأن يعزز القرآن. والعلماء في هذه المسألة بالذات تكلموا عن توقير واحترام كلام الله عز وجل، لأنه كلام الله، فالمصحف يجب أن يحافظ عليه ولا يمتهن، حتى بعض الناس تجده يعني ينام ويترك المصحف بجانبه، وربما انقلب على المصحف وربما وضعه أمام رجله، وإذا قلت له لا تضع رجليك كذا قال ما الدليل؟ ليس الدليل، الدليل تعظيم الله عز وجل، تعظيم شعائر الله، تعظيم حرمات الله عز وجل، ليس المقصود أن أتيك بدليل لا تمد رجلك إلى المصحف. لكن هذا تعظيم لحرمات الله عز وجل. فينبغي للإنسان حتى لو جلس أن يحترم كتاب الله عز وجل. حتى شيخ الإسلام سئل عن مسألة غريبة، قيل له لو أن الناس تقوم للمصحف، يعني القيام للمصحف ما حكمه؟ قال يعني لا تتوقع مثل هذه الإجابة من شيخ الإسلام، لكنه تعظيم كلام الله عز وجل. قال إذا اعتاد الناس أن يقوم بعضهم لبعض فكتاب الله أولى، كتاب الله أولى بالتعظيم. فينبغي لنا أن نعظم كلام الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الأدب مع كلامه، حسن الامتثال لأوامره واجتناب نواهيه.
هل يدخل كذلك في التعظيم تقبيل المصحف؟ هناك من يقبله
تقبيل، قالوا نقل عن عكرمة أنه كان يقبل القرآن ويقول كلام ربي كلام ربي، فهذا لو قبله الإنسان لا شيء فيه، والله أعلم.
الحائض كذلك؟
نعم.
الحائض هل تلمس المصحف؟ الحائض دار التعليم والقراءة،
الحائض قلنا هذا إذا اشترطنا الطهارة، وهي كغيرها اشترط الطهارة من سواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر، والأكبر لا خلاف فيه. لكن قراءة القرآن لا تمس القرآن، لكن إذا كانت تحفظ القرآن وأرادت أن تراجع تقرأ القرآن محافظة على حفظها على كتاب الله عز وما تحفظه. نعم.
هل تلمسه من وراء حائل الكفوف هذه أو بعود؟
هذه أجازة بعض العلماء المعاصرين أنها تفتح القرآن بعود في يدها أو شيء
تلبس،
تقلب المصحف لا تمس القرآن. لا تمس. وقلنا لكم عند الحنفية ما وبعض العلماء المالكية بالذات عندهم تشديد في هذا الباب.
شيخنا بالنسبة لحديث عمرو بن حزم إذا كان فيه هذا الكلام هل يقول أنه يحمل على الكراهة فيكون مس المصحف على الندب؟
نعم.
هل يحمل حديث عمرو بن حزم على الكراهة فيكون الوضوء لمس المصحف من باب الندب؟
الذي حمل عليه أكثر العلماء على التحريم ليس على الكراهة، تسجد مباشرة. لو قلت الله أكبر لا مانع، لكن يعني تسجد، المهم السجود، تخر ساجدا، لا تسجد القبلة، تسجد القبلة. لا الشكر هو كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يكون في السفر يذهب فيبول ثم يركب راحلته ثم يقرأ القرآن ويسجد على راحلته، هذا إذا كان الإنسان أمكن أن يتجه للقبلة. لكن لو كان في طائرة أو في شيء جاز له السجود من صلاة التطوع على وجه الجملة.
أخونا يسأل يقول حمل المصحف للجنوب هل يجوز؟ الجنوب هل يجوز له أن يحمل المصحف؟
من الجنوب؟
الجنوب
لا يحمل المصحف، لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذه الطهارة تطلق على الحدث الأكبر والحدث
وبحائل مثلا، بحائل يلمسه بحائل مثلا كرتون أو شيء في صندوق أو في كرتون.
إذا كان في كرتون مس الكرتون ما مس المصحف. لا يمس المصحف.
كذلك يسأل يقول ما هو ضابط معرفة القول الشاذ أو المذهب الشاذ؟ ومثل هنا بأن ابن رشد رحمه الله ذكر الخلاف الشاذ في المسألة الأولى ولم يذكر في المسألة الثانية مع خلاف الظاهرية للجمهور.
لا، الشاذ وما خالف جمهور العلماء، وأحيانا القول يعني يشذ لأنه مخالف للدليل أصلا، مخالف للأدلة، فهذا القول يعتبر شاذا إذا خالف الدليل أو خالف الإجماع. إذا خالف الإجماع هو شاذ بلا إشكال، أو خالف الدليل أيا كان الدليل، من يكون الدليل قويا. وليس معنى هذا أنك لا تخالف الأئمة الأربعة في مسائل خالف فيها علماء الأئمة الأربعة هم مثله، أو يخالف الإنسان رأيا عليه دليل واضح، فهذا القول الشاذ. نعم، يعني لم يقل أحد من العلماء جميعا إلا هذا الشخص شذ فلان، يعني انفرد بهذا القول عن غيره من العلماء، هذا المقصود. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.